هذه نورا.
حياك
كيف انتم؟
الحمد لله. حياك الله.
شعب المصري مش مصري.
الله يسلمك. يا سلام على الستارة. ليش حلاوة الستارة؟ يا سلام.
اذكر زمن ويقلب الدفاتر الا وقلب الدفاتر لنت نسيت عاد الفؤاد ذاكر كنا نغني للهوى اغاني الا للهوى اغاني ما كنت لا قاسي ولا اناني الا لا 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 لا
أنا فريا المجدي وهذا بودكاست من كام. في موسم الأول نوتات يمنية منسية. في بودكاست من كام بنقول لكم لأول مرة عبر منصات البودكاست قصص وحكاية فنانات يمنيات من قبل الثورة اليمنية إلى فترة الألفينات. نتذكر فيها رحلتهم المليئة بالنجاحات والضغوطات، كيف واجهوا الكثير في مسيرتهم الفنية القصيرة أو الطويلة كونهم نساء وفنانات في مجتمع ناقد ومليء بالتعقيدات. في بودكاست من كام بنوثق قصصهم وفنهم عشان ما يكونوا نوتات منسية. انتظروني وتابعوني على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. قبل ما نبدأ الكلام عن فنانة اليوم نحب نتكلم عن موضوع الأسماء. نحتار أحياناً في الأسماء اللي بيسموها الأمهاتنا ونشتي نعرف من فين جاءت الأسماء ذي، لأنه إحنا جيل تسمينا على أسماء جديدة مرتبطة بفنانات من مصر ولبنان وسوريا أو بأسماء جديدة لها وقع على الأذن. بس كيف كانت التسميات زمان؟ في العقود السابقة ومن قرون كانت التسميات مرتبطة بأسماء الظواهر الطبيعية والأحداث اللي فيها تفاؤل بالخير. حتى عملية التأريخ لعمر حد في مجتمع أمي لا يقرأ ولا يكتب كان عن طريق ربطها بالأحداث. ولد فلان قبل سنة الموت الأسود بسنة، أو سنة ظهور الطيارات، أو نزح فلان إلى المدينة الفلانية في سنة دور غداك. معظم ذي الأسماء كانت بالعامية لأن المجتمع بيتكلم عامي. مثل ما سمعنا بعض الأسماء لها وقع ظريف على الأذن، كل ذي الأسماء كانت طريقة ارتباط المجتمعات غير المطلعة على مهارات القراءة والكتابة بالعملية التاريخية، وخلقت طريقة خاصة لتوثيق التواريخ طويلة المدى. من فين جاء الاسم نبات؟ فنانتنا اليوم بنفس المنطق، ظهر الاسم في سنة ظهور النبات في منطقة حورور، المنطقة الرئيسية في المقادشة اللي حاليا تعتبر في محافظة دمار. ولدت نبات في سنة نزل فيها المطر في غير موسمه. نبتت الزروع في منطقة حورور، وبعد ولادتها قرر أبوها اتباع تقاليد الأولين وسماها على اسم السنة، سنة النبات. طبعا هي بتزعل لما الناس في اليمن بيسموها نباتة، خصوصا في صنعاء، لأن هذا تقليل من قيمة الاسم اللي بيعني لها لارتباطها بأبوها اللي بنتعرف عليه من خلال قصتها المميزة والملهمة.
تشتي قصتي من البداية أو من الوسط أو من الأخي؟
قصة نبات أحمد قصة معروفة للكثير وخاصة المهتمين، والكثير من القنوات أجرت لقاءات مع الفنانة نبات أحمد، لقاءات وحوارات طويلة ومكررة. لكن إحنا في بودكاست من كام نوتات يمنية منسية نتكلم عن نبات أحمد الإنسانة. نبات أحمد المرأة الشغوفة بما تعمل، المحاربة من أجل هذا الشغف، الفنانة اللي تقاطعت حكايتها مع الكثير من الحكاية الثانية طوال 50 سنة. كثير من الفنانات اليمنيات لولا العادة والتقاليد كانوا تجاوزوا جدران الأعراس والمناسبات، رغم إنهم ممكن يصنفوا حتى كناقدات فنيات موسيقيات جادات. لكن التهميش اللي طال الكثير منهم أصبحوا نوتات منسية، نحاول إحيائها وتوثيقها من خلال بودكاست من كام. تظل البدايات هي الأصعب للكثير من المبدعين، لكن مع نبات أحمد البدايات كانت هي الأسهل والأكثر حظاً. هي الأخت من بين 5 إخوة، واحدة منهم الفنانة روضة أحمد، هي من الفنانات اللي كان لهم حضور كبير ما قبل الثورة. نبات أحمد كمان أخ فنان، هو الملحن والشاعر حسن العماري اللي ترك الفن بسرعة وخطفه انعدام الرغبة بالاستمرار فجأة. هذا الجو العام ساعدها إنها تحصل على فرصة العمر بعد إصرارها على الغناء في حفل أقيم في تعز بحضور العديد من الفنانين، وهي في عمر 12 سنة، بعد بكاء وإلحاح منها وخوف ورفض من أختها روضة من بقية الفنانين.
مش واثقات مني إن ننجح، يقولون هذه بتفشلنا يعني. كان الأستاذ أيوب طارش الله يطول عمره الحفلة هي بقيادته، وروضة وفايزة عبد الله ونزلت فرقة من عدن على أساس نحلى في قصر سبا في تعز. قلت أنا اشتي غني، اش قلت لفي يا با ما رضيت روضة خليني غني، هذا أنا عمري 8 سنين ما خلتنيش روضة يا أبو يا غني. قال لا ما خلتش تغني ما بخليهاش تغني، فأنا عمري 8 سنين ما كتبش صوت حدو. قلنا قدموني بعد من بعد الأستاذ أيوب طارش. قلت على الله دخلت سبحان الله العظيم فيني وفي روحي وفي عيوني، ما بتركك لا بيك الطعوني علي للي.
سجلت نبات أحمد من بعد ما حققته من نجاح العديد من الإسطوانات الفينيل، كان أولها ما طلبت له في عدن بعد حفل تعز الناجح. هي إسطوانات البواكير أعمالها، منها يا رحمتا وحبك جرح قلبي وتجمل يا دريوال وأشر لي بالمنديل ويا الخيزرانة. هذه التسجيلات كانت لشركة الإسطوانات التابعة لعبد الحميد مكاوي في عدن، اللي كانت بتنطبع في أثينا في اليونان، أو أتينا زي ما كان الناس بيسموها زمان وخاصة في عدن.
والإسطوانة تنطبع في عدن ورسلوها أتينا كانت تنطبع، حتى كانت إسطوانة.
في
أثينا؟
في
أثينا. يا أول أسطوانة لي فيني وفي روحي وفي عيوني. المهم هي أنا فرحة فرحة وفعلت حفلة وأنا انتصرت، وبعدين تشجعت الأسطوانة الثانية والثالثة والرابعة. سجلنا يمكن فوق 5 أسطوانة في كل سنة، كنا نسجل 4 في السنة.
يعني وقتك كله كان يعني
كان وقتي 50 سنة لا ما استد حلقي ما
عدت. تعتبر نبات أحمد من أوائل الفنانات اللي عزفوا العود في العلن. هذه المهارة ما جتش إلا الضغوطات تعرضت لها بعد زواجها في عمر 15 سنة من الفنان الأبرش، اللي وقع في بداية الزواج التزام خطي بالسماح لها بالغناء، لكن كحال كثير من الرجال تذهب كل الوعود أدراج الرياح بعد ما يغلق عليهم باب واحد. هذا اللي حصل مع الفنان الأبرش بعد سفره مع نبات الاستقرار في الرياض، كان من شدة غيرته يغلق عليها الباب، لكنها كانت تستغل هذا الحصار بتعلم عزف العود في البيت. لكون الأبرش فنان شاعر ومطرب ملحن، عرف الأبرش في نبات أحمد صوت وفن فريد، كان يقدم ما نستطيع أنه نسميه ونوصفه بالاحتكار. قدم لها العديد من الأغاني المنفردة أو المشتركة معه، كانت أول أغانيهم المشتركة ديوتو أغنية حبش وسط قلبي أنت يا باهي الجبين، من كلمات الأبرش وألحانه، سجلوا مع بعض حوالي 10 أشرطة. في اللقاء اللي عملناه مع الفنانة نبات أحمد وهي جلسة قهوة، عرفنا عن طريقها كثير معلومات تخص جذور اتخاذ قرار صعب زي الغناء في بيئة مش مشجعة، ويمكن في أحيان كثيرة تعتبر محتقرة للغناء خصوصا للنساء. البيئات اليمنية معها علاقة متقلبة مع هذا الفن بشكل خاص، كثير ناس بتغني وترقص والغناء موجود في كل مكان، من أعمال البناء للحصاد والأعراس وغيره. هو في نفس الوقت مرتبط بالاحتقار في حالة الأعراس بشكل خاص وارتباطه بالمعازف. تناقض هذا غريب مع وجود إرث غنائي متنوع في اليمن كبير جدا، بس في نفس الوقت في مشكلة مع الغناء.
شوفي قرية أبي وبعض القرى ما ظهرنا إلا بعد ما غنينا واشتهرنا من تعز، واشتهرت أنا والأبرش من السعودية وبعدين تقبلونا، فهمتي؟ ولا ما كناش نظهر القرية ولا ممنوعين من القرى نخرج. لكن بعد ما استوعبوا ويسمعوا الأغاني في الإذاعة، يسمعوا أغانينا في الأسطوانات، بعدين تقبلوا الوضع.
عشان كذا يمكن كانت الأداءات لها أسماء متنوعة باختلاف الأعمال اللي ارتبطت بالغناء، زي الزراعة، الذري أو الحصاد، السراب اللي يسموها المهاجل، أو شكل ثاني هو الإنشاد المرتبط بالأداء الديني بمقامات موسيقية متكاملة، تطور لمراحل كبيرة وتحول لأداءات جماعية تقام بطريقة عفوية بس منظمة بشكل مدهش. هل هذه الطرق كانت وسيلة للممارسات الفنية بشكل يبعد الوصمة الاجتماعي على الغناء؟ للأسف ما نعرفش الإجابة، لأن البحوث مش مكتملة. مع كذا نبات أحمد دايماً معها رأيها الخاص.
والفن كله نشيد يا ابني، لو تنظر النشيد هذا كل ذي بينشدوا النشادين الفنان بيغنوهن، هو نفس الغناء ونفس النشيد، بس هذاك بالعود وهذاك بدون عود، ولا هو نفسه تراث.
الجديد في هذه الجلسة إنه إحنا عادة بدون قصد بنتعامل مع الفنانات بوصفهم مؤديات أو مناضلات ضد مجتمعات غير مساعدة على الغناء، وده صح، بس إحنا كمان بننسى إنه الفنانات زي الفنانين عندهم آراء فنية ونقدية وفلسفة موسيقية معينة. مع نبات كنا قادرين نستوعب أهمية هذا التوجه من كمية الآراء النقدية اللي شاركتها معنا، اللي تبين إنها قادرة على تشكيل آراء تخص الفن اليمني والفن بصورة مجردة، معاها مواقف فلسفية بتخص الغناء والألوان الثانية. هي آراء بتدل على فهم عميق لفلسفة الموسيقى بشكل فطري، كيفية إنتاجها ضمن السياق المحلي، كيف كان بعض الفنانين بينتجوا الموسيقى ضمن السياق المحلي ويستلهموا الألحان من الناس وأداءاتهم الجماعية للأغاني وأحياناً الفردية.
أعمال 25 شريط، أعمال كثيرة. أنا غنيت يافعي، غنيت بيضاني، غنيت صنعاني، غنيت تعزي، غنيت حديدي، غنيت من كل المناطق، وغنيت جميع الفنانين شماليين وجنوبيين، الفيصل محمد سعد عبد الله يرحمه، للمرشدي، للآنسي، لعلي عبد الله السماء، لكل الفنانين.
المقطع هذا بيروي أنه نبات أحمد مش مجرد فنانة بتغني أغاني كفرز لأغاني تراثية، نبات موسيقية متكاملة عندها فهم للعملية بالطبيعة والسليقة الاعتيادية. قرارها ما كانش ناتج عن الهوى زي ما بيقولوا، لكن كان له تاريخ وأسباب تراكمات اجتماعية وثقافية ساعدت في ظهورها. يمكن هذا اللي بيخلي اسم نبات اسم على مسمى، لها جذور وساق وأوراق.
أمهاتنا أنت داري إن الوالدة الله يرحمها كان لما أبي يزعلها تقول حنيت بكيت من كل ضلع وين كنت، كيف السنة والسمو داخل البيت، عملنا أبي يزعلها وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا متعلمة ولا شيء، كان كل واحد يدي كلام من راسه على أطراف كلمة يتكلموا.
إحنا نبحث قصة نبات أحمد، كنت أتساءل كيف قدرت إنها تصمد، إنها تتجاوز، إنها تواجه مجتمع ناقد وعادات وتقاليد ترفض وجود الفن والموسيقى، فكيف بكونها فنانة؟ لكن لما التقينا فيها وعرفنا سر قوتها، هو أبوها اللي ما ترددش لحظة إنه يدعمها، وأختها روضة لدرجة إنه توفي وأخوه ما يتكلمش معه وقاطعه لأنه سمح لبناته بالغناء. الآباء اللي بيساهموا في تحقيق أحلام بناتهم المستحيلة من غير خوف أو تردد، بس يؤمنوا بأحلامهم، هم فعلاً الآباء الحقيقيين.
كان متحضر وكان يديه بعض من الأشعار.
هذا اكتسبه من وين يعني؟ هالسالفة هالشيء
الدنيا؟ أيوة طبعاً كان في عدن.
نبات مش بس سجل تاريخي لها ولتاريخ أسرتها وأختها روضة، كمان هي سجل للنساء الثانيات اللي كان لهم علاقة بالغناء والشعر، بس لسوء الحظ ما كانوش بنفس الجرأة لصعوبة الخروج عن السياق المرسوم لهم في المجتمع. كانت فاهمة للسياق، كانت تنسب أشعار النساء هذول لشعراء رجال أو نساء من اللي غنت لهم عشان تحميهم.
الله يرحمها، واحدة ما بديش اسمها، كانت شاعرة فظيعة. خلنا حنا الله يرحمها قد ماتت.
كانت
تخفي هويتها؟ تخفي هويتها من أهلها والمجتمع وزوجها وأولادها. شاعرة كان كل ما تتجنن.
تعتقدين ليش؟ ليش على الخبر؟
ما تقدرش، هي بنت شيخ. برضو انت دارية عدو، لا زال القيود لا زالت يا بنتي. كان الشعر ممنوع، كان الذي يصور ممنوع، الذي يذيع ممنوع، المذيعة ممنوعة، المثلة ممنوعة، كل شيء ممنوع. الذي ما بعد ما قامت الجمهورية الناس تفتحوا خلاص، أيوة، لكن كل شيء ممنوع. أذكر كلماتها، أنا نسبتها لماس وهي كلماتها،
وهي من نفس المنطقة. خلاص قلبي تقنع من المحبة وتاب، لأنني في المحبة ما شفت غير العذاب. حبيت من وسط قلبي حبيب عاهد وعاب، نسي سواد الليالي ذي منها الراس شاب. المهم ولا آخرة ولا 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 قصيدة طويلة عريضة لحنتها.
أيوه كان شاعر شيخ كان بيمشي الحال معه.
أيوه طبعا. أيوه ما هو عادي. بنت لا ممنوع.
الأهم من هذا كله أنه نبات تجربتها الفنية بتتقاطع مع التجربة النسائية والرجالية العامة في البلد، ومعاها مواقف كثيرة مع الفنانين والفنانات في مختلف المراحل. 50 سنة من الغناء مش سهلة. لما تكلمنا معها كانت فكرة أنه ترفض اللقاء واردة، بس تفاجأنا بتعاونها، والأهم من هذا كله حضورها اللي حافظت عليه مع مرور الزمن. لما قابلناها لقينا إنسانة بتحب الحياة واللبس والنكتة، كمان لها ثقلها وهيبتها في المكان، وعندها قدرة تخلي الكل يلتفت لها باحترام كبير. ده ما يتعرضش مع كونها إنسانة بسيطة ومش متكلفة وقادرة على كسر الرسميات، وهذا اللي خلاها الفنانة المحبوبة الكثير من اليمنيين في كل مكان، حتى اللي ما كانوش يحبوها كان عندها قدرة إنها تغير رأيهم عن الغناء رغم التحديات اللي كانت تصل إلى محاولات إنهاء حياتها أو أذيتها.
بعدين مرة نزلنا يريم قالوا بيتقطعوا لنا اقتلونا أنا ورغم أنا يقتلونا عادي. وصلنا لعندهم هم قدموا 4 كذا الأوالي. بعدها خرجت أنا قلت أنا ما تشتوا تقتلونا ليش؟ نسمعكم أغنية وأنتوا بتسمعوا. جريت الحوت وغنيت. طربوا لنا تحية وزادوا رافضونا.
إحنا نسمع لطريقة كلام نبات أحمد اكتشفنا إنه مش استعراض شخصي. نبات لازم تمر على كذا اسم كجزء من مسيرتها، ولازم تتذكر فريقها الفني، وهذه ظاهرة نادرة جداً. كثير مننا ما بيعرفش كورس الفنانين وكيف يتعلموا إلا في حالات نادرة جداً. نبات كانت حريصة إنه تذكر رفيقاتها في المشوار الفني، وفي نفس الوقت تحافظ على خصوصيتهم بذكر أساميهم الفنية اللي بتحميهم من الوصم الاجتماعي في مجتمعاتهم المحلية.
لو سألت نبات أحمد في صنعاء علمت يمكن 4 أو 5 حفيظة العروسي علمتها العود كشطر قولتهم يمكن 4 فنانات اللي علمتن عزف العود وراء رويهن كيف يمسكين العود كيف يوزنين كيف يمسكين الريشة وذكية ما شاء الله أحسن ما نجحت واحدة فيهن والله حفيظة العروسي نجحت ما شاء الله. إيه لو تشوف على موقف واحدة كان هوايتها الفن وتشتي تغني وبعدين ما خلوهاش ما منعوها وهي كان نفسها تشتي تغني يعني هي تبدأ تغني واشتي أروح مع نبات وتعزف لي وأنا غني منعوها وضربوها وحصل ذي حصل. أيوة في ناس أقول لك عدم لهذا الحين متحجرين أو في ناس على هذا الحين مزمتين في ناس متأخرين لهذا الحين في بعض الكرة في اليمن مش كلهم وفي المدن كمان مش كل الناس كانوا يقولوا حرام يا بنتي هتدخلين جهنم قلنا حل الله احنا فيها درخم الرحمة والله كانوا يقولوا لا بالشكل هذا ما يقلل بين النساء الحريم بس لكن الإذاعة وتلفزيون ومهرج مثلا تظهر مهرجان ولا حفلة لا الفكرة لا بس بين الحريم احنا عندك في فنانة في صنعاء بقول لك لو حدين فوق 15 فنانة يعزفن عود ويغني ما يظهرنش لا التلفزيون ولا الإذاعة ولا يسجلن شرطة بس في المناسبات مناسبات العرس فقط ما ظهرت إلا جميلة سعد وصفاء وثنتين أو 3 فقط والباقي كلهن في المناسبات.
نيجي للجزء اللي ما حد اتكلم عليه في أي مقابلة مع نبات صناعة الموسيقى. كيف كانت نبات تصنع موسيقى؟ من فين كانت بتستمد ألحانها؟ كيف كانت العملية؟ نبات توضح أن طريقتها هي طريقة كل الفنانين والفنانات اليمنيين، هي البحث في الأداء الجماعي للناس والاستلهام منه وعمل الموسيقى بنفس طريقة المنطقة، هي طريقة فنانين ثانيين زي علي بن علي الأنسي وعلي السما وغيرهم.
يرتقط منها الصوت الذي تطحن في المطحن يأخذ منها اللحن هكذا على الأنسي كنبا وإحنا نفس الحكاية أي فنان وهكذا يعمل مسجلة كانت زقيرة تحصل الذي تحطب تغني تسجلها يحسن يعتبر لحنه هو لا زي ما تقول أيش نبذة من الحانهم هو الولد بيبكي سمعه على الأنسي الأنسي أخذ من صوت الولد ولحنه مرة أنا جازعة وفي واحدة بتغني يا لا لا مشتي دراهم ولا دور بقاش يا لا لا لحنتها وطلعت أغنية سجلت اسطوانات وهي بتغني بالشارع.
في رحلتها لإحياء الأعراس في اليمن وأدائها العديد من الألوان الموسيقية اليمنية، كانت نبات تخصص وقت لسماع الناس هم بيأدوا، وده بيرجعنا فكرة إنه الغناء جزء أساسي من حياة اليمنيين، هو جزء من جوهر المجتمعات اليمنية بمختلف أشكالها.
كل ما كنا نسير منطقة نعمل زي ما تقول سفرتنا مشيتنا، نغني على البلاد الذي احنا وصلناها. مثلا وصلنا يريم، طبيعة يريم غير ذمار، طيب اشتلهن مثلا طابع معين، نغني لهم طابع معين، أغاني من حقهم، يعني أغانيهم مطولة. الذي غناها مثلا الجرادي الله يرحمه، الذي غناها لبرش الله يرحمه، عبد الإله المثالي، الأغاني التراثية الشعبية المطولة هذه حق ذمار ويريم تختلف عن المناطق الجنوبية، نغني على طابعهم. نزلنا مثلا يافع غنينا يافعي، نزلنا تعز نغني تعزي، نزلنا الحديده غنينا وأمر الأرضي عليك ولا تحوت على اللهجة، يعني نقلد اللهجة حاجة بسيطة. وخمسين سنة ونبات أحمد بين المواجهات، بس ما كان بش لا صحفيات ولا كان في متابعة ولا كان ولا ما بقى رحلات، لا كان لو لا توصف ولا لا تعرف. أنا ما منيش حبيبي ولا مني منطقة في اليمن ولا مني بيت في اليمن، لو حسب ليش كم زفيت حرايس لا تقولي كوحن قد مش حنجة.
مسألة مهمة في قصة نبات هو إنه شغفها للغناء ما انتهاش لليوم، وغالبية الفنانات النساء في اليمن وغيرها كانوا بيتعاملوا مع الغناء بصفته مرحلة لازم تنتهي بالاعتزال اللي ما فيش فيه رجعة. مع نبات المسألة مختلفة، من طفولتها والمبادئ تجاه الغناء ثابتة، وحتى اليوم صرحت لنا إنه لو كان صوتها يمكن يساعدها اليوم كانت بتكمل المشوار. سواء كان سبب استمرارها الشغف وحتى المسؤوليات اللي تتحملها كأم زوجة، أيا كان السبب، نبات أحمد نموذج للإنسان أولا، للمرأة ثانيا، صاحبة هدف واضح، مسيرة صبر وتعلم واجتهاد تستحق أنه تدون لأجيال قادمة.
أيامنا 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 مهرجانات في السيانم، مهرجانات في كانوا يفعلوا خيام،
كان في مهرجان سنوي مثلا،
أيوة كل سنة ونفعل الحفلة في الحديدة في تعز في صنعاء في القاعدة في الراهدة في رداع في، بس مرة سنة رداع رجمونا في بلادنا. احنا فحنا في مدرسة في الثمانينات في المدرسة بالمدينة في أيوة بالمدينة، ما أدري لو قد الحجار اللي وسط المدرسة، إحنا بنغني والحجار قد الوسط، وده خرجت الشرطة ومسكت ومدرنا يلا كملنا الحفلة.
لما كنتوا تفعلوا حفلات كيف كان تذاكر؟ كان مفتوح،
كان بتذاكر وبنغام وناس طيبين وناس،
يعني إحنا جينا على الزمان.
أنتوا جيتوا على يا قهري عليكم كهرة من جد من جد والله أنتم متعبين.
البنت الصغيرة اللي حاولت من صغرها تصنع العود من مواد أولية مثل التنك والربلات، والبنت اللي طلعت بين الجمهور بحضور آسر، البنت اللي علمتها أمها القروية الغناء ودعمها أبوها المحتك بالعالم عن طريق عدن، وسيرتها المدهشة بتكون في القريب إن شاء الله في كتاب هو جزء من تزكيتها للعلم والمعرفة. شخصيا أنا متحمسة أقرأ هذا الكتاب.
إلا لا في حاجة مثلا الشعراء، الشعراء دي غنت لهم أشتذكرهم كامل، غنيت للأستاذ محمد الشبيبي، الأستاذ أحمد الهمداني، للسنباني، غنيت للمقالح، غنيت للكوماني، غنيت للمثالي كلماته، غنيت الحسن العماري ومن الحانة. أنا اشتيد صح ما حس إني عن الشعراء، الأستاذ عباس الديلمي غنيت ثلاثة أربعة أغاني، من فوق 15 شاعر ذكرته كله ومذكر في الكتاب. سيرة حياتي الذاتية من عمري 8 سنين كلها في الكتاب، وذكرت أخي وذكرت أبي وذكرت أزواجي أولادي كل حياتي. الأستاذ حمدي الجعماني جمع السيرة، وذي طبعه وشرف عليه الأستاذ صالح الحميدي الله يشفيه ويعافيه.